يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيل زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتداء أخوتي الكرام، نتقدم إلى المقام السامي لحضرة ولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع المؤمنين وإلى جميع علمائنا الأعلام مناسبة مرور الذكرى الأليمة، الذكرى الأولى أو المناسبة الأولى لذكرى شهادة سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تلك المرأة التي كانت السند لأبيها ولزوجها ولأولادها في تحمل المصائب والصعاب في سبيل نشر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد تحملت كثير من المآسي، خصوصا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام القلائل التي قضتها بين من يسمون أنفسهم صحابة رسول الله، الذين أذاقوا سيدة النساء الويل وعظائم الأمور، وذلك طلبا للدنيا ولمتاع زائل. فصلى الله على سيدة النساء في هذا اليوم وفي كل يوم، ولعنة الله على من ظلمها ومنعها حقها وتجاوز عليها وعلى حرمة دارها، إنه على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطاهرين. أعزائي، وصلنا في الدرس الماضي والكلام ما زال موصولا في كتاب الصلاة وصلاة المسافر، وصلنا إلى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ويستحب الأمور المستحبة في صلاة المسافر، ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة، يعني بعد ما ينتهي من أي فرض، كل فريضة 30 مرة. طبعا يبدو والله العالم يبدو أن المقصود بها الفرائض المقصورة، يعني الرباعية، لأنه راح يعلل في أخير الكلام. يقول: يستحب أن يقول عقيب كل فريضة 30 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من أين، يعني لماذا هذا الاستحباب وهذا الذكر؟ قال: جبرا للفريضة. خب، واضح أنه فريضة الصبح وفريضة المغرب هذين غير مشمولات بالقصر، المشمولات بالقصر فقط الفرائض الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء. فلما يقول جبرا للفريضة، إذن المقصود بالكلام هو الفرائض الرباعية. عندنا طبعا أيضا أكثر من رواية بهذا المجال اللي وردت في كتاب الوسائل، كتاب الصلاة باب 24، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري، يعني الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قال: يجب على المسافر أن يقول في جبر كل صلاة، شو الإمام شو يقول؟ كل صلاة يقصر فيها. إذن كلام الإمام شديد، الصلوات أو الفرائض التي تقصر اللي هي الرباعية. ماذا يقول ابن رسول الله؟ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم مرة؟ يقول: 30 مرة. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول: لتمام الصلاة، مثل ما يعبر عنه المصنف، يقول شنو؟ جبرا للفريضة. وأيضا الرواية أيضا عن الرواية الثانية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه صحبه في سفر، طبعا هي الرواية واردة عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا، أنه صاحبه في سفر، يعني رجاء كان ويا الإمام رضا أحد الأسفار، فكان يقول يعني الإمام رضا يقول في دبر يعني بعده كل صلاة يقصرها. شوفوا يقصرها، إذا الصلوات اللي ما تنقصر ما مشمولة بهذا الأمر. ماذا يقول الإمام رضا؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر كم 30 مرة، ورمي خلص. شو يقول؟ ويقول هذا تمام الصلاة، هذا تمام الصلاة. طبعا احنا اكو عندنا اذا راجع روايات التعقيبات العامة نشوف ايضا من جملة التعقيبات العامة ايضا مذكور عندنا بعد كل صلاة ان يقول الانسان او المعقب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هي ايضا من المستحبات. هسه بعض العلماء قالوا هي هاي نفسها المقصود بها هاي الروايات، وما يعني مو شيء اخر. قسم قالوا لا، هاي مشمول لكل الفرائض سواء انت كنت مسافر او غير مسافر، اما هذه المقصود يعني في السفر هاي مساله ثانيه. زين الداخل قسم قالوا الداخل يعني اذا جبنا وحده تغني عن الباقيات، قسم لا قال ما هي الداخل. يعني شلون ما هي الداخل؟ يعني اذا في لسه استحباب وانت مسافر تقول 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا بالنسبة لمن؟ القصر الصلاة مات الظهر. وترجع مرة ثانية هم تقول 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، باعتبار أنها هي نفس صلاة الظهر اللي يستحب أن نذكر بعدها هذه التسبيحات. قسم يعني من العلماء قالوا مين داخل هذا شيء وهذا شيء، أما قسم آخر يقول لا، إذا أنت أديت واحدة كأنما أنت أديت الثانية، هذا يسمونه التداخل، تداخل وعدم التداخل، هذا معناته. زين الآن شنو يقول؟ ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به. يعني أنا مسافر من كربلاء انتقلت إلى بغداد، عندي سفر، عندي أي شيء آخر، وحبيت أصلي صلاة جماعة وإمام الجماعة بالمنطقة اللي ببغداد، أنا أصلي وراء هو يصلي حاضر أربع ركع، أنا أصلي ركعتين باعتباري قصر، أصلي قصر مسافر. زين واجب علي إذا كملت الركعتين أقوم أصلي وراء ركعتين مثلا؟ لو شلون أقول لا مو واجب علي المتابعة؟ إذن شو نقول؟ بل يقتصر على فرضه، هذا هو الواجب عليه. الإمام بالركعة الثانية يسوي التشهد ويوم ينهض إلى الثالثة، يعني باعتبار فرضه أربع ركع ينهض إلى الثالثة، أنا من أكمل الثانية أتشهد وأسلم طلعت من صلاة الظهر وكملت. هسه أريد أظل منشغل بالتسبيحات، ماكو لا بأس في ذلك، أقوم أصلي وراء ركعتين عما في الذمة، ماكو مشكلة. كملت الركعتين وطلعت بعد ما أصلي مثلا، أقوم أصلي وراء صلاة العصر ركعتين مثلا، هم تصير. فكل هذا من الأمور واردة، إذا مو لازم عليه أنه أنا أظل متابع لإمام الجماعة اللي هو يصلي حاضر تمام وأنا لازم أتابع، لا مو لازم، واضح إن شاء الله. عين قال وأما اللواحق فمسائل، مجموعة من المسائل. المسألة الأولى من المسائل قال إذا خرج إلى مسافة، يعني شو المسافة؟ يعني هو ناوي يقطع المسافة الشرعية اللي هي 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية بما يعادل تقريبا 45 كيلومتر زمن. زين إذا هو قاصد يقطع المسافة وخرج من أهله. زين بالطريق يقول فمنعه مانع، بس بثنا ما إحنا صاعدين بالسيارة مثلا ومتوجهين على المنطقة اللي يريد على مقصدنا، أي مانع نتصور خلينا نقول مثلا سيطرة تابعة للدولة ووقفت الناس مثلا لقوا فد عبوة ناسفة مثلا والشرطة حاليا جاية ترفعها إلى آخره، أو ربما واجهتنا سيول عظيمة كثيفة كبيرة خطيرة بحيث قطعت الطريق علينا وإحنا ما عندنا طريق المقصدنا إلا هذا الطريق فانتظرنا. فيقول إذا فمنعه مانع اعتبر، يقول كأنما ينتظر وشوف حاله يشوف وضعه شو يسوي. يقول فإن كان هو طبعا يريد يصلي، يقول فإن كان بحيث المكان هو بحيث يخفى عليه الأذان، لأن احنا قدمنا سابقا اللي حتى نعرف حد الترخص شنو هو. اما يخفى عليك صوت الاذان، اذان المنطقه والاذان المعتدل المتوسط، يعني لا هو المنخفض ولا هو الجهوي لاكثر من الناس. اذا اختفى علي الاذان او اختفى الجدران، هي ذن الضوابط العامه حتى نعرف او حتى نبين انه هو قد فعلا تلبس بثوب السفر. يقول اذا كان هو بحيث يخفى عليه الاذان قصر، اذا راد يصلي قصر، بس بشرط شنو هو؟ إذا لم يرجع عن نية السفر، يعني إذا ما مثلا هذا العطل أو المانع اللي بالطريق طول فترة بحيث انزعج، قال هاي مخش مفاجأة، هاي ربما بها تعطيل بيصالة، خلي نرجع عن السفر. هذا بعد شنو من يرجع عن نية السفر، يعني شنو يعني تراجع عن قصد أو عن نية قصد قطع المسافة، تراجع عنها. فحتى إذا راح يصلي نفس المكان هم يصلي تام، لكن إذا هو بعد نية قطع المسافة موجود والمكان البي بعد ما يسمع به الأذان ولا يشاهد أطراف المدينة وعند نية أيضا يستمر بالجالسة حتى أنتظر ساعتين ثلاثة، حتى لو بات هنا ظل يوم يومين، أنا بعد ما أقدر أرجع عندي شغلة مهمة، إلى أن مثلا تنفتح السيطرة، إلى أن السيول تخلص مثلا ويجيبون جسر نعبر عليه مثلا، أي شكل هذا. فيقول إذا باقي على نية السفر، نعم، وهو هالمكان هذا بحيث ما يسمع الأذان وما يشاهد الجدران، يصلي قصر قصر إذا لم يرجع عن نية السفر. زين، هذا إذا كان بالحال. زين، وإن كان مكانه هو بحيث يسمعه، يعني يسمع الأذان مات البلد مات، مو بلد آخر، لا البلد مات يسمعه، أو لا ما يسمع ولكن بدا له تغيرت النية، بدا له عن السفر، نية عن السفر تغيرت، بالحال إيش يسوي؟ يقول أتم صلاته. هذا طبعا الأمر بالنسبة للمسافر في البر والبحر كله نفس الحالة. عندنا أيضا في الرواية لطيف سابقا قارية، لكن عن الصور قارية، لكن لا بأس بإعادتها. يقول عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر عند قصر فيخرج طلع متى يقصر؟ قال إذا توارى عن البيوت. أيضا سألته عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التقصير، قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، يعني أنت بعدك ما بلغت حد الترخص، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، صل قصر. زين، وإذا قدمت من سفرك، يقول نفس الحالة، إذا قدمت من سفرك فمثله ذلك. بعد أقفدهم روايات، فالروايهم لطيفة. كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر في كم، طبعا الرواية عن عمرو بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر في كم التقصير، يعني طبعا الكم هاي ممكن يكون السؤال عن المسافة ايش قد يمشي الله يقطع، وكذلك ممكن يكون عن الزمن ايش قد يكون مثل هذا الحالة اللي عندنا. يقول فكتب عليه السلام بخطه وأنا أعرفه، هذا عمرو بن سعيد، يقول قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر أو خرج في سفرين قصر في فرسخ، يعني يمشي مسافة فرسخ من باب الاحتياط ربما، وبعدين يقصر. يقول بعد عمرو بن سعيد يقول أعاد على الإمام كتابة نفس السؤال، ثم أعاد عليه المسألة من قابل ورا السنة الثانية هم دز رسالة بهالسؤال، شو جاوب الإمام؟ يقول فكتب إليه في 10 أيام، يعني كأنما جواب الأول كان جواب على المسافة، جواب الثاني على الزمن، إيش قد إذا ممكن يظل يتعطل مثل هذا المثال اللي ذكرناه، انه سيطره حكوميه يعني قطعت الطريق او سيول كبيره قطعت الطريق، ايش قد ممكن يظل متوقف هنا ويقصر صلاته؟ يقول حتى لو 10 أيام يقدر يقصر، ماكو مشكله. زين، المساله الثانيه قال لو خرج الى مسافه يعني مسافه شرعيه فردته الريح باتجاه المقصد أو عكس اتجاه المصدر، يعني الدفعة يصير بوجهة فردته الريح ما يقدر بعد يستمر. زين، بهالمكان هو صار نيته يصلي، فإن بلغ سماع الأذان، يعني إذا وصل مسافة بحيث يسمع الأذان أتم. زين، يعني
ليش؟ لأنه هذا معناته شنو؟ بعد معناته لم يبلغ حد الترخص، يعني لم يصل للمكان الذي يعتبر فيه بحسب العرف متلبسا بثياب السفر، بعده جاي يسمع الأذان زين، وإلا قصر، يعني إذا كان بعد ما يسمع يقصر باعتبار أصبح مسافر. المسألة الثالثة، قال إذا عزم على الإقامة في غير بلده 10 أيام، يعني كأنما هو مسافر أراد شنو يقيم بالبلد 10 أيام طبعا فما فوق، يعني إقامة، ثم خرج إلى ما دون المسافة من هذا بلد الإقامة، يعني أنا من كربلاء سافرت لبغداد، نزلت الفندق بالكاظمية، عندي شغل، عندي معالجة، طبيب، معاملة للسياحة، أي سبب آخر، نويت أنه أظل في حضرة الكاظمية سلام الله عليهما مثلا 10 أيام 12 يوم، فسويت إقامة حتى تكون صلاتي تامة، وإذا بشهر رمضان أنا أقدر أصوم، وهي واردة، هواي يجون حتى بكربلاء هم نفس الحالة، اللي يروحون يمشد الرضا سلام الله عليها بنفس الحالة. ثم خرج إلى ما دون، يعني أنا طلعنا من الكاظمية، بس شنو خلي نقول مثلا بعض الأماكن السياحية الموجودة في بغداد وغيرها طلعت يعني أتجول، ثم خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة، يعني إذا يرجع إلى محل إقامة بالفندق مات بالكاظمية، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، يعني شو يقول يعني كأنما الإقامة مات مستمرة. ليش؟ لأنه خرج إلى ما دون المسافة، أقل المسافة الشرعية، وإذا قلنا أكثر من المسافة الشرعية معناته شنو هو؟ معناته أنه أنشأ سفرا جديدا، والإقامة اللي يعني اللي أنشأها خربت أو انخرمت، بس هو قال إلى ما دون المسافة، وهو عند عزم، يعني ناوي يرجع ويتمم الإقامة، فإن عزم على العود والإقامة بنفس المكان وراد يصلي بهذا المكان، يعني خلينا نقول مثلا طلعنا من الكاظمية من الفندق مالتنا بالكاظمية، رحنا خلينا نقول مثلا بالجانب الآخر، يعني من الرصافة إلى مدينة الثورة مثلا، مسافة بيها تقريبا بالعشر كيلومترات تقريبا إذا مو أكثر، يا من هناك عندنا أصدقاء أقفد بسوي المجلس إلى آخره من المناسبات. فيقول إذا عنده نية يرجع للفندق مالته بالكاظمية ويتمم الإقامة مالته وراد يصلي هنا بمدينة الثورة، يقول يقدر يصلي بمدينة الثورة تمام، يعني شنو يعني الإقامة مالته الأصلية اللي بالكاظمية ما بيها شيء على رأي المصنف هنا، أتم ذاهبا في ذهابه أو عائدا، وكذلك حتى في البلد اللي هو مدينة الثورة كلها يكون صلاته تامة. زيني طبعا أكيد مع ملاحظة أن من فرضنا أنه أقام مثلا أنا قمت بفندق الكاظمية أنه أنا على الأقل صليت فرض واحد تام، صليت فرض واحد صلاة تامة رباعية مثلا، مو صبح لا يكون ظهر وعصر مثلا، المغرب همت فينا، العشاء مثلا، صليت صلاة رباعية تامة، حتى شنو؟ حتى نأكد الإقامة، لأن إحنا مر علينا سابقا أنه المسافر اللي تنخرم الإقامة إذا أو عدل عن الإقامة من 10 إلى يومين مثلا حصير، إذا كان صلى صلاة واحدة تامة فيستمر على التمام، أما إذا لم يصلي ولا فرض واحد تام فيعتبر مسافر. واضح إن شاء الله يعني. المسألة الرابعة، قال من دخل في صلاته بنية القصر، يعني هو مسافر ومسافر بعد صلاة قصر، أثناء الصلاة شنو ثم عن له، يعني بدا له نيته تغيرت لأي سبب من الأسباب هسه مو يمنع هذا، المهم صار عنده تبدل في نيته أنه يكون يعني يغير من السفر إلى الإقامة، يعني صار نيته أنه يحدث أو ينشئ إقامة زين، فهو دخل بصلاته ثم عن له بدا له ظهر له الإقامة، شنو حكمه؟ والأتم الصلاة حتى لو كانت بركعة الأولى بركعة الثانية أتم الصلاة ماكو مشكلة زين. بالجهة الأخرى
ولو نوى الإقامة، يعني هو كان مسافر وفعلا الدنية يظل بهالمكان هذا أكثر من 10 أيام، يصلي تمام صلاة تامة ودخل في صلاته. طبعا المقصود به هنا الصلاة الرباعية اللي تنقصر، صلاته الرباعية، ولا الصلاة الثنائية هاي ما لها أي أثر، سواء أنت غيرت نيتك أو ما غيرت نيتك ما أتأثر. فدخل هنا لو نوى الإقامة 10 أيام ودخل في صلاته، صلي رباعية المغصات الظهر رباعية، فالأثناء نيته تغيرت، فعن له بدا له تغيرت نيته من الإقامة، قال لا أسافر أحسن. تذكر فالشي تعرفه كثير من إخوان الله يسلمهم، أنه يدخل بمجرد أن يدخل الصلاة كل الأمور شكم مشكلة، شكم مسألة قديمة معرفة الشغلة أنت ناسيها تطلع لك بالصلاة. المهم هذا من دخل بالصلاة اللي هي صلاة تامة، شوف تامة، لاحظوا صار يبدن نيته إلى أنه يرجع يعني يلغي الإقامة، فعن له السفر، يقول لم يرجع إلى التقصير، مو يقصر، لم يرجع. هذا الحكم لم يرجع شنو هو؟ فيه تردد. ليش فيه تردد؟ يقول من جهة أنه هذا هو دخل في صلاة اللي هي صلاة مقصورة اللي رباعية، ودخل على أنه شنو، على أنه يصليها 4 ركعات، 4 ركعات، مو نويت وأصلي صلاة الظهر 4 ركعات مو إتمام، حتى يعني بالإقامة إتمام قربة إلى الله تعالى. فإذا أنا من نويت أصلي 4 ركعات، دخلت بهالنية هاي، فيقول بل حالة ما صار عندي، صار نية تغيرت من الإقامة للسفر أقصرها، يقول لا. ليش؟ يقول لأنه أنت من دخلت في صلاتك بنية الصلاة دخلت على أنه تامة 4 ركعات، فشلون بالحالة أنت راح تلغيها؟ ما تقدر تلغيها، يعني هاي بعد انحسبت لك صلاة تامة. واللي يصلي صلاة تامة، احنا اخذناها سابقا أكثر من مرة، اللي يصلي صلاة تامة واحدة، فبعد هذا يظل مستمر على الإتمام حتى وإن تغير فكره أنه يلغي الإقامة. هذا وجه البقاء. القسم قالوا لا، اللي ما قبلوا عليه قالوا نعم احنا نعرف انه الصلاة اذا صلى صلاة تامة واحدة وحتى اذا تغير نيته بالإقامة يبقى على التمام. بس المشكلة وين؟ المشكلة انه هذا الرجل ما كمل صلاة بعد بأثناء الصلاة وصار التغير، فاحنا هذا القيد او هذا النص اللي اجانا بعد ما نقدر نطبقه، فنرجع علما للأصل انه هو هذا شنو، انه هذا لم يصلي صلاة تامة وتغيرت نيته، فيقدر يرجع إلى التقصير. هذا وجهي التردد. زين، يقول هنا أما لو جدد العزم بعد الفراغ، يعني ورا ما صلى كمل صلاته وصار عنده عدول عن الإقامة، يقدر يقصر؟ يقول لا، أخو بعد على أساس هو ما يقدر، لم يجز التقصير ما دام مقيما. ليش؟ لأنه أولا صلى صلاة بعده، صلى صلاة تامة كملها، وإذا كمل صلاته بعد هو ما بأي تردد. هذا زين. المسألة الخامسة، قال الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها. بالمسائل السابقة تكلمنا على من؟ على من تكلمنا؟ تكلمنا على الأداء مو القضاء. إذا أداء أديه قصر ولا تمام، يعني أذن علينا هنا وأطلعنا من غير ما صلينا، فمن إحنا وصلنا يعني من هنا وردنا نروح للنجف مثلا، وصلنا الخان النص أو وصلنا النجف، شو نصلي؟ صلي تمام لو قصر أذن هنا بكربلاء. فاختلفت الآراء وبين الناس على أن هناك، فيقول هنا الدور مو الأداء، لا إلى أن غابت الشمس وإحنا ما مصلين، هاي شلون؟ فيقول الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة. يعني شنو بحال فوات الصلاة؟ يعني من غابت الشمس، مثالنا على صلاة الظهر والعصر، لما غابت الشمس احنا وين موجودين؟ موجودين يم اهلنا لو مسافرين، على كلام بحال فوات الصلاة، اذا يم اهلنا غابت الشمس معناته سجلت علينا قضاء، وهي شنو؟ يعني حاضرة، يعني 4 ركعات. أما إذا مسافر فتسجل علينا
قضاء قصر. فيقول الاعتبار بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها، يعني مو أول ما يأذن لا، فإذا فاتت يعني غابت يعني انتهى وقتها وأنت مسافر يعني قصر، قضيت كذلك، قضيت كذلك. يعني إحنا مسافرين من نجف إلى أن غابت الشمس وإحنا بعدها ما صلين، أي سبب من الأسباب من نرجع لأهلنا بكربلة شلون نقضيها؟ اليوم الظهر والعصر إحنا ما صلينا، شلون نقضيها؟ يقول تقضوها قصر. ليش؟ يقول لي أنا لما غابت الشمس عليكم وانتهى وقتها، أنتوا وين كنتوا؟ كنتوا مسافرين، كنتوا مسافرين، إذن هاي سجلت عليكم، هذا الطلب اللي سجل عليكم أنه هذا اليوم صلاة الظهر والعصر قضاء قصر. زين، قضيت كذلك. وقيل، وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي الله يرحمه في كتاب الخلاف، يقول الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، حال الوجوب، لكن الأول أشبه. زين يعني، أو عفوا مو للشيخ الطوسي، عفوا للشيخ الصدوق وللشيخ ابن أبي عقيل، عفوا اشتبهت، مو الشيخ الطوسي، صدوق، كاتب الصدوق قريت الطوسي. السادسة، قال إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان، يعني ناوي يقطع المسافة وطلعت والأذان بعد ما أسمعه أو البيوت بعد ما أشاهده وصليت قصر وقصر، فبدا له تغيرت النية، فبدا له شنو أنه يرجع لأهل، بطلت أو صار أنه المكان اللي أروح له راح يكون مكان قريب مو بعيد، فبدا له وهو صلها يعيد، يقول لا لم يعد صلاته. لماذا لم يعد صلاته؟ يقول لأنه لما في حال الصلاة، لما أدى الصلاة كان هو هذا تكليفه، هذا هو التكليف تلك الساعة، والتكليف قد أدى، يعني الواجب عليه أدى سقطه، فبعد شنو الموجب إلى أن نكلفه بإعادة أمر غير مطلوب منه، فما هو أي موجب. لذلك يقول لم يعد صلاته. السابعة والأخيرة من هذه المسائل، قال إذا دخل وقت نافلة الزوال، نافلة الزوال يعني الظهر، فلم يصلي وسافر سفر، يعني استحب له شنو قضاؤها ولو في السفر. هاي النافلة طبعا، وعندنا كثير من الروايات أيضا تشير إلى هذا المعنى، حتى إذا النوافل نافلة الليل أو غيرها، إذا لم يؤديها الإنسان في وقتها استحب له قضاؤها في وقت آخر، وإلا ممكن أن يتصدق بشيء من المال نيابة أو تعويضا عما فاته من هذه النوافل وليست الواجبات. بهذا البيان نأتي إلى نهاية قراءتنا لكتاب الصلاة من كتاب شرائع الإسلام الشيخ الإمام المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه. والآن نبدأ إن شاء الله بقراءة كتاب الزكاة. كتاب الزكاة نتوقف به الآن، خصوصا نحن في هذا اليوم، يوم العلين، يوم الذكرى، أحببت أنه هذه العشر دقائق نجعلها أو نقرأ شيئا من بعض أحوال سيدة النساء سلام الله عليها. سلام الله على فاطمة الزهراء. كثير حقيقة الأحاديث، الروايات التي تتحدث عن بعض جوانب حياة سيدة النساء سلام الله عليها. من جملة الروايات اللي نقرأها مثلا في كتاب الأمال للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه، ما ورد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين. ويستمر بالحديث الشريف إلى أن يقول: وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، ذكرت ما يصنع بها بعدي. إذن هاي الأمور كأنما واضحة كانت عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبس هاي الأمور، كل الأمور وكل المآسي والمصائب التي سوف تمر على عترته الطائرة كانت واضحة لديه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: كأني بها وقد دخل الذل بيتها. الرسول سلام الله عليه هنا كان أصبحت في مقام الراوي يروي ما سيحدث لسيدة النساء. يقول كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية. هذا في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. كذلك أيضا ممكن أن نقرأ بعض الروايات اللي مروية عن مثلا أم سلمة، وليست أم سلمة، أم سلمة، أم سلمة عليها الرحمة والرضوان زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كانت من خيرة النساء المؤمنات المحبات والطائعات لعترة الرسول. أم سلمة لا، هي زوجة أبي رافع، يعني أم رافع، وهذا إلى عائلة أيضا كان عائلة مضحية مجاهدة محبة لعترة الرسول ومطيعة لهم. فتقول أم سلمة قالت أم سلمة مرضت فاطمة فلما كان اليوم الذي ماتت فيه قالت السيدة فاطمة تخاطب أم سلمة هيئي لي ماء فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ثم قالت ائتيني بثياب جدد فلبستها. طبعا نلاحظ هنا الطلبات هاي مو من ناحية الأوامر، وإنما كانت السيدة فاطمة لا تقوى على الحركة بسبب المصاب الذي أصابها يعني بوفاة حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مصاب عظيم، وما حدث بعد ذلك من انتهاك بيتها سلام الله عليها وما جرى من إسقاط الجنين وكسر الضلع إلى آخره من الدواهي التي مرت عليها سلام الله عليه، وهي ذات الروح الشفافة، الروح الرقيقة المتعلقة بذات الله التي لم تأتلف أو لم تألف هكذا حوادث جسيمة. ثم أتت البيت، يعني البيت المكان، البيت الذي كانت فيه، فقالت افرشي لي في وسطه، ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها. هي أم سلمة جاءت روينا وقالت إني مقبوضة الآن، يعني أنا مفارقتكم بعد، أنا مو من أهل الدنيا، فلا أكشفن، لا حد يكشفني، فإني قد اغتسلت. قالت أم سلمة وماتت سلام الله على فاطمة الزهراء. أيضا يروي لنا جابر بن عبد الله الأنصاري عليه الرحمة والرضوان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام، شو وقت؟ يقول قبل موته بثلاث، يعني بثلاث أيام أنا كنت حاضر والرسول قام يوصيه، وها تقريبا يمكن بنفس اليوم اللي حست به هاي المشادة أو اللغط اللي حدث في محضر الرسول. الرسول يقولهم ائتوني بكتاب ودوات، قسم قالوا طول الكتاب خلي اكتبنا، وقسم قالوا لا دعوه فإنه يهجر. بنفس اليوم هو قال قوموا عني فلا يبغي التنازع عند نبي، قاموا. بعد فترة استدعى أمير المؤمنين، وكان أبو جابر كان موجود وبعض الأشخاص يعني المقربين جدا الخلاص. يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام قبل موته بثلاث: سلام عليك يا أبا الريحانتين، بعد معروف الحسن والحسين سلام الله عليهم، أوصيك بريحانتي من الدنيا فعن قليل ينهد ركناك والله خليفتي عليك. زين، يقول كم جابر، يقول فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي عليه السلام: هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما ماتت فاطمة عليه السلام قال علي عليه السلام: هذا الركن الثاني سلام الله عليهما. أيضا سئل الإمام الرضا عليه السلام عن قبر فاطمة عليه السلام فقال: دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد، صارت التوسعة، صارت في المسجد، يعني المسجد النبوي. وطبعا هاي إشارة إلى الحديث المشهور: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، إشارة إلى هذا. طبعا أقول قول آخر أنها دفنت في البقيع، وبعد طبعا الأقوال كثيرة بهذا الأمر. يقول الروان أنه لما مرضت فاطمة عليه السلام مرضا شديدا، طبعا المرض بسبب الحزن والكمد والآلام اللي كانت تعانيها بسبب يعني الإسقاط، إسقاط الجنين وكسر الضلع، والضلع إذا العظم يعني هذا إذا انكسر إلى الداخل يحدث ألما شديدا خصوصا على جانب الرئة. يقول ومكثت 40 على رواية طبعا 40 ليلة في مرضها إلى أن توفيت. فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن وأسماء بنت عميس ووجهت خلف علي. طبعا هذا ما يتناقض إذا كانت أم سلمة أيضا حاضرة وياهم، يعني هي اللي راحت اللي استدعتهم. ووجهت خلف علي وأحضرته وقالت يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال عليه السلام معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله. أنت مو إنسان عادي، حتى أنا مثلاً أعاتبك وألومك وأوجه لك بعض التنبيهات، لا أنت بعد أنت كاملة مكملة. والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء لها. طبعا يعني أكو في الروايات تشير إلى أن حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه بقى إلى آخر أيامه حزين ويذكر أنه في عزاء. في أحد الأيام كان صادف مناسبة عيد، ومعروف عند الرجال أنه في ذاك الزمن في أيام العيد يتخذون الوسمة، الوسمة يعني الحناء السوداء على رؤوسهم على لحاهم. فسألوا يا أمير المؤمنين ما بالك لا تتسم أو لا تتخذ الوسمة؟ قال إنما تتخذ الوسمة لمن هو في فرح ونحن في عزاء. وراء 30 سنة هو يقول ونحن في عزاء، يعني المن تصور عزاء وما أكو الركنين، حضرة رسول الله وحضرة فاطمة الزهراء قبل وفاته يعني ربما بأيام هم مو عهد كثير، ويقول ما زلنا في عزاء. لذلك يقول والله مصيبة لا عزاء لها. ثم بكيا ساعتان، وأخذ علي رأسها وضمها إلى صدره، ثم قال أوصيني بما شئت، فإني أختار أمرك على أمري. قالت أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي. هاي واحد. وأن تتخذ لي نعش، أن تصنع لي نعش، ما تريد يعني ما أريد الجسم يعني من شدة محافظتها، تريد تعلم نسائنا شدة المحافظة على جسد المرأة حتى بعد التكليف، لأن الإنسان إذا مات ينتهي التكليف، يقول حتى بعد التكليف ما أريد واحد يشوف جسدي طول والعرض والارتفاع ومعروف إيش هذين كل مالي، سوي لي فد نعش. فوصفته قال صفيه لي وأن تتخذ لي نعشا رأيت الملائكة صوروا صورته. قال صفيه لي فوصفته له فاتخذه لها، فعلا صنعه مثل الصندوق سواه، وهذا متعارف عندنا حاليا، وهو أول نعش عمل على وجه الأرض. ثم قالت أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. ثم توفيت صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعدها وبنيها. طبعا واضح هذا الإجراء اللي اتخذته سيدة النساء كرد عنيف واستنكار صامت في وجه الظالمين الذين ظلموها وتجاوزوا على حقها. طبعا واحد قد يسأل يقول سيدا شنو قيمة النخيلات والأرض اللي من أجلها تطلع وتتكلم وتتصرف التصرف هذا؟ يقول له مولانا هي مو مسألة فدك ومنطقة مساحة زراعية، لا مو هالشكل. الاعتداء تم على حق إلهي وهو حق الإمامة، حق أمير المؤمنين السيدة فاطمة الزهراء، إنما خرجت أساسا للمطالبة بحق الإمامة، حق إمام زمانها اللي هو أمير المؤمنين. فلما لم تجد من القوم مصغيا اتخذت هذا الإجراء، وإلا الابنة الوحيدة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في عمر الورود زهرة الشباب، تموت بلا سبب وتدفن ولا أحد يعني يستطيع أن يهتدي إلى قبرها إلى الآن. هذه هي صرخة فاطمة الزهراء إلى الآن مدوية في آذان الزمان، أنه هذه المرأة قد دفنت وهي مظلومة، ما السبب؟ هاي يعني يكون دافع عند الناس يسألون لماذا دفنت، أين قبرها، لماذا دفنت بهذا الشكل، تنثار الأسئلة. يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن دفن الزهراء عليه السلام من كلام له مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك وزائرتك والبائنة في الثرى ببقع أو البائتة في الثرى ببقعتك، والمختار لها الله لها سرعة لحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صدري، ورق عن سيدة نساء العالمين تجلدي، إلا أن في التأسي لي بسنتك في فرقتك، يعني عن فرقك، موضع تعز، فلقد وسدتك، الإمام يأكد هالمعنى، وسدتك في ملحودة قبرك. جماعة كانوا ملتهين باللبس السقيفة والإمام هو تولى هذا الأمر. وفاضت نفسك بين نحري وسحري، وجماعة يقولون لا هنا غير مكان من فلانة، بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، وهم لا يبرح من قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فاحفها السؤال واستخبرها الحال. لاحظوا يقول فاحفها، يعني مو سؤال واحد، أكد عليها. فاطمة الزهراء كانت حيية، لا تطلب، لا تسأل، قنوعة، لا تسأل، لا تكلف زوجها شيئا. يقول فحفها، لأن خجولة ما تكلم كثيرا، فحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وستقول ويحكم الله ويحكم الله عفوا وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. والسلام عليكما سلام مودع لا قال، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. واه واه، والصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبس لزاما معكوفا، ولا أعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا، وتهضم حقها قهرا، ويمنع إرثها جهرا، ولم يتباعد العهد بعد أيام قليلة بين وفاتك وبينها، ولم يخلق منك الذكر، وإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك يا رسول الله أحسن العزاء، صلى الله عليك وعليها، السلام والرضوان. يقول: لكل اجتماع، يعني يقول روى صاحب البحار عن الطبري أن الذي صلى على فاطمة عليه السلام بعد وفاتها هو أمير المؤمنين عليه السلام، والحسن والحسين وعقيل وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة، وفي رواية العباس وابنه الفضل أيضا، وفي رواية وحذيفة وابن مسعود. طبعا ما يعارض أنه المعصوم هو الذي أدى الصلاة عليها، ما أكو أي مشكلة. وبعد أن وراها في ملحودة قبرها عليه السلام استبد به الحزن وأرسل دموع، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، على خديه، ثم أنشد: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، إن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن عدوهم، وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونجدد عزاءنا لحضرة مولانا صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة الأليمة، سائلين من الله تعجيل الفرج، وأن ينتقم لنا جميع المؤمنين من الظالمين الذين تجاوزوا وانتهكوا حرمة الله وحرمة رسوله وحرمة آله، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجركم الله الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة.